بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. قال رحمه الله تعالى فيما أورده على شرح هذا الحديث: ثم إن أبا طالب لما توفي وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى أن خرج من مكة إلى الطائف، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى وأمروه بالخروج من أرضهم وأغروا به سفهاءهم، فاصطفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموه، فخرج معه مولاه زيد بن حارثة، فلم يمكنه دخول مكة إلا بجوار وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يجيروه حتى يدخل مكة، فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدي، فدخل في جواره وعاد إلى ما كان عليه من الدعاء إلى توحيد الله وعبادته، وكان يقف بالموسم على القبائل فيقول لهم قبيلة قبيلة: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأبو لهب خلفه يقول: لا تطيعوه. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجيبه أحد حتى بعث له الأنصار من المدينة فبايعوه. هذا كله وهو صابر على الدعوة إلى الله عز وجل على هذا الوجه، راض بما يحصل له فيها من الأذى، منشرح الصدر بذلك، غير متضجر منه ولا جزع. كان إذا اشتكى أحد من أصحابه يقول: إني عبد الله ولن يضيعني صرت لهم عبدا، وما للعبد أن يعترض من صرت لهم عبدا وما للعبد أن يع أن يعتر وما للعبد أن يعترض من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرض. وفي الصحيح عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليالي
ابن عبد ياليل
أحسن الله إليكم، إذ عرضت نفسي على ابن عبد
ياليل
ابن عبد كلال، فلم يجيبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك وما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
وهذه من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، ما دعا عليهم بخلاف الأنبياء السابقين، دعوا على أممهم فأنزل الله بهم العذاب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك تلك الدعوة، قال شفاعة، يعني أدخرها لهم يوم القيامة وتكون شفاعة، فكان شفيقا رحيما بأمته. نعم، ولم يدعو عليهم، وإنما كان يدعو لهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما كان مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وما وما يبالي إذ حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه. إذا وحد معبوده حصل مقصوده، إذا عبد محبوبه حصل مطلوبه، إذا ذكر ربه ورضي قلبه. وأما جسده فما يبالي أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه. إذا كان سركم ما قد بليت به، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وحسب سلطان الهوى إنه يؤلف فيه كل ما يؤلم. وكان كلما آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى مولاه رجع إلى مولاه فتسلى بعلمه ونظر إليه وقربه منه واشتغل بمناجاته وذكره وذكره ودعائه وخدمته، فنسي كل ما أصابه من الألم من أجله. وقد أمره الله تعالى بذلك في القرآن في مواضع كثيرة، نحو قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن آناء الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، لأن الصلاة صلة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، سروري من الدهر لقياكم، وداري سلامي مغناكم، وأنتم منتهى أملي ما حييت، وما طاب عيشي لولاكم. إذا ازدحمت في فؤادي الهموم، أريح قلبي بذكراكم. فلا تنسوا العهد فيما مضى، فلسنا مدى الدهر ننساكم. فلم يزر صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى ظهر دين الله وأعلن ذكره وتوحيده في المشارق والمغارب، وصارت كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، وتوحيده هو الشائع، وصار الدين كله لله والطاعة كلها لله. ودخل الناس في دين الله أفواجا، فجعل ذلك علامة اقتراب أجله، وأمر حينئذ بالتهيؤ للقاء.
هذا في معنى قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفرك إنه كان توابا، كما فهم عبد الله بن عباس قال: هذا قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنعاء بقرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. وأمر حينئذ بالتهيؤ وأمر حينئذ بالتهيؤ للقاء الله والنقلة إلى دار البقاء. وكان المعنى أن قد حصل المقصود من إرسالك، وظهر توحيدي في أقطار الأرض، وزال منها ظلام الشرك، وحصلت عبادتي وحدي لا شريك لي، وصار الدين كله لي، فأنا أستعيدك إلى جواري لأجزيك أعظم الجزاء. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولئن أقبض أحسن الله عليكم، ولئن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم.
ولن،
نعم. وفي صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وكان صلى الله عليه وسلم إنما يقاتل على دخول الناس في التوحيد، كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وكان إذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بأن يدعو عدوه عند لقائهم إلى التوحيد. وكذلك أمر علي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث بعثا قال: تألفوا الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيتي مدر ولا وبر إلا إلا إن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأموالهم بنسائهم وأولادهم وتقتلوا
رجالهم. لأن صلى الله عليه وسلم ما كانت دعوته إلى القتل، إنما كانت دعوته إلى التوحيد. وكان إذا أرسل سرية أول ما يأمر أميرها قال إذا نزلت بساحتهم فأنزلهم على 3 أمور. الأمر الأول ادعوهم إلى توحيد الله، فإنهم أجابوك لذلك وإلا الجزية، فإنهم أبوا فالقتال، القتال آخر شيء. إنهم إذا لم يجيبوا إلى التوحيد تفرض عليهم الجزية، إذا لم يسمعوا ويعطوا الجزية فالقتال. فما كان القتال أول شيء يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان يرسل للتوحيد، لدعوة الناس وتألفهم وإدخالهم في دين الله. وهذا هو أحب، لأن هذا هو المقصد من هذه الرسالة. خير قال لهم من أن تأتيني بنسائهم وأطفالهم وذرارهم وأموالهم، يعني سبايا وغنائم، لأنه ليس هذا المقصود من إرسال الرسل. من إرسال الرسل بيان توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان ما للواصلين إلى الله سبحانه وتعالى مما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم، وفي المقابل ما أعد الله سبحانه وتعالى للجاحدين والمنكرين والمعاندين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي إشارة إلى أن الله لم يبعثه بالسعي في طلب الدنيا ولا بجمعها واكتنازها ولا الاجتهاد في السعي في أسبابها، وإنما بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف، ومن لازم ذلك أن يقاتل أعداءه الممتنعين عن قبول دعوة التوحيد، ويستبيح أموالهم ويسبي نساءهم وذراريهم، فيكون رزقه مما أفاء الله عليه من أموال أعدائه. فإن المال إنما خلقه الله لبني آدم ليستعينوا به على طاعته وعبادته، فمن استعان به على الكفر بالله والشرك به سلط الله عليه رسوله وأتباعه فانتزعوه منه وأعادوه إلى من هو أولى به من أهل عبادة الله وتوحيده وطاعته. ولهذا يسمى الفيء لرجوعه إلى من كان أحق به ولأجله خلق. وكان في القرآن المنسوخ إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مكتوب لا قام الصلاة وإيتاء الزكاة أو لإقامة
الصلاة.
أحسن الله إليكم. وكان في القرآن المنسوخ إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأهل التوحيد والطاعة لله أحق بالمال من أهل الكفر به والشرك. ولذلك سلط الله رسوله وأتباعه على من كفر به وأشرك، فانتزع أموالهم وجعل رزق رسوله من هذا المال، لأنه أحل الأموال كما قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا مما خص الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإنه أحل.
لأن الأمم السابقة كانوا إذا غنموا يجمعونها فتأتي نار وتحرقها، تأتي نار من السماء وتحرقها، إنما هذه خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم مما اختص به. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعل الله سبحانه وتعالى له الغنيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد قيل إن الذي خصت بحله هذه الأمة هو الغنيمة المأخوذة بالقتال دون الفيء، والمأخوذ بغير قتال فإنه كان حلالا مباحا لمن قبله، وهو الذي جعل رزق رسوله منه، وإنما كان أحل من غيره لوجوه، منها إنه انتزع مالا لا يستحقه لئلا يستعين به على معصية
معصية الله والشرك به، فإذا انتزعه ممن لا يستعين به على غير طاعته وتوحيده والدعوة إلى عبادته، كان ذلك أحب الأموال إلى الله وأطيب وجوه اكتسابها عنده. ومنها إنه كان صلى الله عليه وسلم إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، لا لأجل الغنيمة فيحصل له الرزق تبعا لعبادته وجهاده في الله، فلا يكون فرغ وقتا من أوقاته لطلب الرزق محضا، وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده في وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده ووحده فيها وأخلص له، فجعل الله له رزقه ميسرا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه. وجاء في حديث مرسل أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا رسول الرحمة وأنا رسول الملحمة، إن الله بعثني بالجهاد ولم يبعثني بالزرع. وخرج البغوي في معجمه حديثا مرسلا: إن الله بعثني بالهدى ودين الحق ولم يجعلني زراعا ولا تاجرا ولا سخابا بالأسواق، وجعل رزقي في رمحي. وإنما ذكر
هذا الحديث قال في معجم البغوي على التعليق،
لا بدون تعليق
ذكر.
حسن الله إليكم. وإنما ذكر الرمح ولم يذكر السيف لئلا يقال إنه صلى الله عليه وسلم يترزق من مال الغنيمة، إنما كان يرزق مما أفاءه الله عليه من خيبر، والفيء ما هرب أهله منه خوفا وتركوه، بخلاف
الغنيمة، يعني أن الفيء ما يؤخذ دون قتال، بخلاف الغنيمة هي ما تؤخذ بقتال. نعم، يعني هرب أهله وتركوه فأخذوه. نعم،
أحسن الله إليكم. والفيء ما هرب أهله منه خوفا وتركوه، بخلاف الغنيمة فإنها مأخوذة بالقتال والسيف. وذكر الرمح أقرب إلى حصول الفيء، لأن الرمح يراه العدو من بعد فيهرب، فيكون هرب العدو من ظل الرمح. والمأخوذة به هو مال الفيء، ومنه كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغنيمة فإنها تحصل من قتال السيف، والله تعالى أعلم. وقال عمر بن عبد
الله:
أحسن الله إليكم.